أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين النقطة الثانية ما هو مقتضى القاعدة لو لم يقبل المشتري بالمسك بعد اختباره له ونقصانه بسبب الاختبار يوجد قولان القول الأول ما ذهب له المصنف من لزوم الضمان على المشتري لهذا النقص الذي حصل في المسك بسبب الاختبار وقد يستدل على ذلك بدليلين الدليل الأول قام الإجماع على أن المقبوض بالصوم يضمن لو تلف كما مر عليك مرارا فلو تلف المبيع الذي قبضه المش تاري ليسوم ويتحقق من قي متى لزم على المشتري ضمانه فكذلك الكلام في المسك لو نقص في يد من يشتري من يريد شراءه فكما أن تلف المقبوض مضمون على المشتري كذلك نقص الصفات يعني سواء تلفت العين أم تلفت الصفات فعلى كل حال يلزم على المشتري الضمان وهذا هو الدليل الذي اختاره المصنف ويمكن المناقشة فيه بأن هناك فرقا بين تلف تمام المبيع وتلف بعض الصفات فلعل هناك خصوصية لتلف المبيع لذلك يضمنه من يريد الشراء لو تلف في يده وأما تلف الصفات فليس مضمونا هذا مضافا إلى الفارق بين التلف والإتلاف ففي مسألة المقبوض بالساوم المفروض أنه يتلف المبيع وأما في مسألتنا
وهي مسألة المسك، فالمفروض أن المريد للشراء هو الذي أتلف بالاختبار وأنقص من هذا المبيع. الدليل الثاني عموم من أتلف مال غيره فهو ضامن له، وهذا الراغب في الشراء هو الذي أتلف المسك بالاختبار فيلزمه الضمان. ويمكن وهذا الدليل لم يشر له المصنف، ويمكن المناقشة فيه بأن الإتلاف برضا البائع، وما دام برضا البائع وبالتراضي من الطرفين فلا يشمله عموم من أتلف مال غيره فهو ضامن له. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كسيدنا الخوئي، وهو عدم لزوم الضمان على المشتري لعدم الدليل بعد افتراض التراضي من الطرفين على الاختبار، فالبائع راض باختبار المشتري وهذا الاختبار لا ينفك عن تلف بعض الصفات، خصوصا إذا كان هذا المسك قد اختبر مرارا وكرارا سابقا من قبل الراغبين في الشراء. تم الكلام في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، هل يجوز بيع اللؤلؤ وهو في الصدف والبيض وهو في بطن الدجاج؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة عدم جواز بيع اللؤلؤ وهو في الصدف، أو البيض وهو في بطن الدجاج، لأجل الغرار، حيث إن اللؤلؤ يختلف لونه وحجمه وكذلك البيض، فلا بد من رؤيته واختباره، إلا أن تكون هذه الدجاجة مثلا معلومة البيض عادة أن بيضها بهذا الحجم المعين، فيجوز حينئذ بيع هذا البيض ولو قبل خروجه من بطن الدجاجة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. قال: ثم لو شمه ولم يرضى به، البائع المشتري شم المسك ولم يرضى به، فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه يعني على المسك من جهة الفتق، لأنه فتق الفأرة، لو فرض حصوله فيه ولو بكونه يعني هذا الفتق جزءا أخيرا لسبب النقص بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا، يعني هناك غير هذا المشتري فتق سابقا، فما صارت المشكلة إلا مع هذا المشتري التعيس. وجه مبني على ضمان النقص، يعني هذا القول الأول مبني، هذا دليل ضمان النقص في المقبوض بالسوم، فالأولى إذن حتى لا يضمن المشتري أن يباشر البائع ذلك هو الذي يفتق فيشم المشتري الخيط، الدليل الثاني ما ذكره المصنف من أتلف، القول الثاني ما أشار له المصنف. الآن النقطة الثالثة، ثم إن الظاهرة من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك يعني كلام العلامة في محله، وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة وهو حسن، إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغار. مسألة، وفيها عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي صور بيع المجهول؟ هناك عدة صور لبيع المجهول. الصورة الأولى أن يقع البيع على المجهول بالاستقلال، كما إذا باع البائع هذه الحنطة المجهولة الوزن أو الكيل، وهذه الصورة هي التي سبق الكلام مفصلا عنها وقلنا ببطلان البيع لأجل الجهالة. الصورة الثانية، أن يقع البيع على المجهول، وأن يقع البيع على المجهول منضمن إلى المعلوم، بحيث يكون كل واحد منهما مقصودا بالاستقلال بالبيع، كما إذا باع البائع حنطة مجهولة المقدار بكيلو من التمر معلوما، على أن يكون كل من الحنطة والتمر مقصودا بالبيع بالاستقلال وليس تابعا. وهذه الصورة هي التي سيقع البحث حولها. الصورة الثالثة، أن يقع البيع على المجهول منضمن للمعلوم، لكن يكون المقصود بالبيع أولا وبالذات هو المجهول، وأما المعلوم فهو تابع وليس مقصودا بالاستقلال. كما إذا باع البائع مقدارا من الحنطة مجهولا، مع كيلو من التمر، لكن المقصود بالبيع استقلالا هو الحنطة، وأما التمر فمجرد تابع وليس مقصودا بالأصالة. وهذه الصورة أيضا هي التي يدور حولها البحث. الصورة الرابعة، أن يقع البيع على المعلوم منضما إلى المجهول على أن يكون المعلوم هو المقصود أولا وبالذات بالبي، وأما المجهول فمجرد تابع. كما إذا باع البائع كيلوا من التمر وهو المقصود بالبيع أولا وبالذات، وبتبعه باع مقدار من الحنطة لكنه تابع وليس مقصودا بالبيع. وهذه الصورة كما أشار المصنف ينبغي خروجها عن محل البحث، فلا إشكال في صحة البيع فيها، لأن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو الجهالة ولا جهالة في البيع، لأن المقصود بالبيع هو التمر وهو معلوم، وأما الحنطة وإن كانت مجهولة لكنها تابعة وليست مقصودة بالبيع. وبالتالي فلا يصدق الغرر والجهالة على المبيع. نظير ما إذا باع البائع داره ودخل في الدار الأساس، وكان الأساس لهذه الدار مجهول، فلا يوجب ذلك الجهالة لأن الأساس تابع وليس مقصودا بالبيع. إذن فالخلاف الذي حصل ووقع بين الأعلام يا معلانا ومرتجانا إنما هو في الصورة الثانية والثالثة، أما الرابعة فخارج عن محل البحث، وذكرناها للتنبيه وفاقا للمصنف الذي أشار إليها. هذا الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة للبيع في الصورة الثانية والثالثة؟ هل يحكم بالصحة لأجل وجود جزء معلوم، أم يحكم بالفساد لأجل وجود جزء مجهول؟ ذكر المصنف قولين. القول الأول هو البطلان، وهذا ما نسب للمشهور كما في الروضة وكما عن الحدائق، والوجه فيه هو لزوم الغرر والجهالة، فحتى لو كان جزء من المبيع معلوماً إلا أنه لما كان الجزء الآخر مجهولا يصدق على المبيع أنه مجهول وأن البيع غرري. إذ ليس المقصود ببيع المجهول كل جزء جوز حتى يقال أنه بعض الأجزاء مع معلومة، فالمفروض يصح البيع فيها ويبطل في الأجزاء المجهولة، وإنما المقصود ببيع المجهول يعني تمام المبيع يعد مجهولا عرفا. وفي المقام يعد المبيع مجهولا إذا كان الجزء الآخر المقصود بالاستقلال مجهولا، أو إذا كان الجزء الأساس المقصود بالبيع مجهولا والآخر والمعلوم هو هو التابع، فيصدق بيع الجهالة. وبالتالي فلا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان منضما لشيء معلوم لأجل الجهالة بهذا السمك الموجود في هذا الماء. وكذلك لا يجوز بيع اللبن وهو في ضرع الشاة ولو ضم إلى هذا اللبن الموجود في ضرع الشاة شيئا آخر معلوما وهو اللبن الموجود في السكرجة يعني في هذا الإناء. هذا إذن القول الأول يا معلانا. القول الثاني الصحة، وهذا ما ذهب له الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن الجنيد وابن البراج، بل نسبه السيد العاملي إلى مشهور المتقدمين. والدليل عليه الأخبار المستفيضة، وأشار المصنف لسبعة من هذه الأخبار يمكن أن نجعلها على طوائف حتى نرتب المطلب، لكن الآن طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. قال: مسألة، لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدم ضم معلوم إليه. وعدم ضم هذه الصورة الأولى إذا لم يضم إليه شيء، والتي بحثناها سابقا. خب الآن الصورة الثانية، ضم المعلوم إلى المجهول، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا، إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء منه مجهولا. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام. ما المقصود بالآجام؟ هناك عدة معاني للآجام. الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض هذا آجام، لكن المقصود بالآجام هنا لا، ليس الشجر الكثير الملتف، إنما الماء المنحاز. عندنا ماء، حوض من الماء أو حفرة فيها ماء، وهذا الماء فيه سمك، فهذا يسمى آجام. واضح؟ خب، أو أجمع، آجام جمع أجمع. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، يعني حتى لو كان هذا السمك الموجود في الآجام مملوكا، مع ذلك لا يجوز بيعه لأنه بيع مجهولا. وإن ضم إليه القصب، يعني حتى لو ضممنا إلى بيع هذا السمك القصب الموجود في هذا الماء، والقصب المفروض أنه معلوم 3-4 قصبات مثلا، ولا اللبن في الضر، ولو ضم إليه ما يحلب من وهو الموجود في السكرجة يعني في هذا الإناء، بعنا جزء من اللبن الموجود في الضرع والجزء الآخر الموجود في هذا الإناء. يقول لك ما يجوز. على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق. هذا طبعا ناظر إلى الصورة الثانية والثالثة، سواء كان بيع المجهول مقصودا بالاستقلال خب والمعلوم مقصودا بالاستقلال، أم كان المجهول هو المقصود بالاستقلال والمعلوم تابع. الآن الصورة الرابعة، وخص المنع جماعة، أو وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وجوزوا بيعه. هذا هي الصورة الرابعة، إذا كان المجهول تابعا للمعلوم وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر في شرح المختصر لابن فهد الحلي واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان، ولعل المانعين الذين قالوا بعدم جواز بيع المجهول ناظرين أو ناظرون للصورة الثانية والثالثة لا إلى هذه الصورة الرابعة، ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، يعني الصورة الثانية والثالثة. أما الرابعة إذا كان المجهول تابع فلا إشكال، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول كبيع الدار، فأساسها مجهول، وبيع البستان أساسه مجهول، وبيع المدرسة وهل مجرة، خلافا للشيخ في النهاية. إذن هذا القول الأول البطلان في الصورة الثانية والأولى، لماذا؟ لأنه مجهول كما تقدم. الآن القول الثاني الصحة في الصورة الثانية والثالثة، خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي بل في مفتاح الكرامة، أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، بل عن الخلاف والغنية الإجماع في مسألة السمك، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. ويمكن أن نصنف هذه الأخبار إلى طوائف. الطائفة الأولى، ما دل على جواز بيع السمك وهو في الآجام، وأشار المصنف لثلاث أخبار من هذه الطائفة. الخبر الأول مرسلة البزنطي عن الصادق عليه السلام، إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباعه وما في الأجمة. بتقريب، أولا هذه الرواية وإن كانت مرسلة لكن المرسل عنه البزنطي الذي قال الشيخ الطوسي بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وأما وجود سهل بن زياد فيها فهو سهل، هذا المصدر، الأمر في سهل سهل، هذا هنا نعم، فالأمر في سهل سهل، لكنه عندكم ليس بسهل، عندكم أنت لا عند الشيخ، لأن مباني التسهيل في الرجال. إذن فالرواية تامة من الناحية السندية، وإنصافا ينبغي أن نبحث في سهل بن زياد المفروض، لكن ما عندنا وقت نسوي رسالة كاملة في سهل بن زياد، لأن أكثر من 2000 رواية موجودة كلها عن سهل بن زياد، ماذا تصنع بها؟ وبحث علمي لطيف ظريف، تبحث كبريات في سهل بن زياد. المهم، ثانيا ثانيا دلت الرواية على جواز بيع السمك الموجود في الأجمة إذا انضم إلى سمك في اليد كما هو ظاهر قوله أخرج شيئا من سمك فيجوز بيع المجهول وهو السمك الموجود في الأجام أو في الأجمة مع هذا السمك الموجود في اليد وهو سمكة واحدة مثلا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لبيع السمك في الأجمة فنتعدى إلى كل بيع يكون فيه جزء معلوما والآخر مجهولا، والنتيجة جواز بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم. الخبر الثاني رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. بتقريب، أولا إن المراد من شراء الآجام يعني السمك وليس نفس الآجام يعني القصب. بقرينة مرسلة البزنط السابقة ورواية أبي بصير اللاحقة. ثانيا دلت الرواية على جواز شراء هذا السمك الموجود في الآجام إذا كان في الآجام قصب وكان هذا القصب معلوما. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد هذه الرواية فنتعدى لكل بيع يكون فيه جزء مجهولا والآخر معلوما كما في المقام حيث السمك مجهول العدد أو الوزن والقصب معلوم، والنتيجة جواز بيع المجهول إذا انضم للمعلوم. الخبر الثالث رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، هذا الأجمة ماء ما فيها ولا قصبة ولا شجرة ولا إلى آخر. قال تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا، ودلالتها كما تقدم فلا نكرر. ورواية أبي بصير وإن كانت ضعيفة سندا للإرسال كرواية معاوية بن عمار إلا أن استفاضة هذه الأخبار من جهة ووجود الصحيح من جهة أخرى كاف في اعتبارها. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على جواز بيع اللبان وهو في الضرع، وأشار المصنف لخبرين لهذه الطائفة. الخبر الأول موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب سكرجه، فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمن، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة بتقريب: أولا دلت الرواية على جواز بيع اللبن الموجود في الضر إذا انضم إليه اللبن المعلوم وهو الموجود في السكر رجع. ثانيا لا نحتمل الخصوصية لبيع اللبن فنتعدى لكل مورد يكون جزء من المبيع معلوما والآخر مجهولا. الرواية أو الخبر الثاني صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يعني أنعام يبيع ألبانها بغير كيل، قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها. بتقريب: أولا إن المراد من بيع اللبن في الرواية هو إما تمام اللبن الموجود في الضرع إذا انضم إليه شيء معلوم من اللبن أو غيره، أو أن المراد هو بيع شيء من اللبن المحلوب مع الجزء الآخر الموجود في الضرع. إذن إما أن المراد تمام ما في الضرع بضميمة شيء معلوم، أو المراد الجزء المحلوب مع جزء آخر مما في الضرع، فتدل على كل تقدير على جواز بيع اللبن إذا كان جزءا منه إذا كان جزء منه معلوما والآخر مجهولا. ونتعدى بعد إلغاء الخصوصية لسائر الموارد. هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: ما دل على جواز بيع ما في بطن الدابة بضميمة الصوف بضميمة صوفها، من قبيل رواية إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة؟ هذا تاجر مولاي شرى صوف من 100 نعجة، صوف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهمان. قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله فص. فدلت على جواز بيع ما في بطون النعاج وإن كان مجهولا، لأنه انضم إلى المعلوم وهو الصوف. فنتعدى لسائر الموارد. الطائفة الرابعة والأخيرة: ما دل على جواز تقبل الخراج من أهل الذمة، من قبيل موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتري ويتقبل به؟ قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتر وتقبل به. بتقريب: أولا الرواية واردة في جواز تقبل الخراج من أهل الذمة، يعني أن يشتري شخص من السلطان خراج أهل الذمة، سواء جزية رؤوسهم أو خراج النخل والشجر وغير ذلك مما هو تحت أيديهم. ودلت على جواز ذلك، لكن بشرط أن يكون هناك شيء معلوم مما سيشترى كخراج النخل، يعني أن خراج النخل وحصاده قد حصل وتحقق في الخارج، فحينئذ يجوز شراء الباقي لأن هناك جزء معلوم، وإن كان الباقي لم يخرج بعد ولم يتحصل فهو مجهول. ونتعدى بالتالي لسائر الموارد. فتحصل إذن أن هذه الأخبار المستفيضة التي قسمناها لطوائف أربع تدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم، سواء كان في الصورة الثانية يعني كلاهما مقصودان بالأصالة، أم في الصورة الثالثة بأن كان المعلوم مقصودا بأن كان المجهول مقصودا بالأصالة والمعلوم مقصودا بالتبع. ويناقش المصنف في هذه الأخبار بعدة مناقشات تأتيك، والحمد لله رب العالمين.